الحمد لله رب العالمين. المسألة التاسعة انتبهوا، تكلمنا فيها عن أشياء مملوكة للإنسان لكن ليس عليها زكاة، وهو المملوك المسروق، المملوك المغصوب، المملوك المحجور، المملوك المرهون. إذا مملوكات ما يجي فيها الزكاة لأن الملكية ليست تامة، ليست طلقة، واشترطنا في الزكاة أن يكون الإنسان مالكا ملكا طلقا. مالك ما يقدر يتصرف، ما يقدر يبيع، ما يقدر يوهب، إذا ما عليه زكاة. في المسألة العاشرة هناك تكلمنا في الدين، لما تدين للآخرين أنت ما عليك زكاة، أنت المقرض ما عليك زكاة. لما تدين أنت ما عليك زكاة لأنك مالا لا تملك مالا عينا، تملك في ذمة الآخرين. خب شكوا بيها أخو، أنا أملك مال لو عيني لو في الذمة، أدلة وجوب الزكاة مطلقة. أقول روايات يقول المقرض ماله للآخرين ذهب وفضة أو مقرض جمال، روايات تقول ما عليها زكاة إلا أن يقبضها ويدور عليها السنة، عجل سوي، روايات قالت خلص. هاي المسألة الحادية عشر تتعرض أن المقترض الذي يقترض المال إذا بقى عند سنة توفرت فيه شروط الزكاة هو يجب أن يزكي المقترض. ففي المسألة الحادية عشر يقول زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض. المقرض تقدمت المسألة العاشرة أنه ليس عليه زكاة، نصوص تقول بأن المقرض ما له 5 سنين إلى غيره المقرض ما عليه زكاة، نصوص. الآن المقترض شلون؟ طلب 50 من الإبل، 100 من الإبل لمدة 2 سنين، اقترضها أو اقترض 1000 دينار لمدة 2 سنين، مقترض شلون؟ عليه الزكاة أو لا؟ يقول نعم الزكاة عليه هذا المقترض بعد أن قبض المال فصار ملكا له، زكاة عليه. فإذا اقترض أحد الأنصباء الزكوية وبقي عند سنة توفرت فيه شرائط الزكاة يجب أن يزكي المقترض. مالك هذه الأمور، والزكاة على المالك المتمكن من التصرف، هذا مالك متمكن من التصرف، بالغ عاقل حر متمكن من التصرف، خلاص يجب عليه الزكاة. فالمال الذي أنا اقترض من إنسان انصرف في سنة الاقتراض، خب بعد ما في وجوب زكاة، كلام لا ما صرف حتى أنا المقترض ما علي، المقرض هم روايات قالت ما علي، لا ما صرف موجود 1000 دينار ذهبية أنا ملكتها موجودة، بقي حال الحول على هذا المال الذي اقترضته أنا وهو بالغ حد النصاب، زكاة واجب علي؟ إيه نعم. المقرض قلنا ما عليه زكاة، روايات صحيحة تقدم، أما أنا المقترض المقترض عليه زكاة لأنه لا زكاة إلا في ملك، أنا مالك المقترض، أنا مالك. المقرض يملك كليا في الذمة ويملك شيئا في ذمة الغير، روايات قالت ما عليه زكاة، الروايات قالت ما عليه زكاة. طيب هاي في الزكاة هيك نقول، إذا تجب الزكاة على المقترض الذي يملك العين، وبي روايات حماسا، أولا القواعد العامة تقول عليه الزكاة، لا زكاة إلا في ملك، هذا يملك، يملك النصاب، نعم يملك النصاب، يقدر يصرف بي، نعم يقدر يصرف بي، مالك بعد يقدر يبيع وكذا. آخر اقتراض الأشياء القيمية، مثلا اقترض 40 من الإبل، اقتراض الأشياء القيمية جائز، لكن يرد ماذا؟ يرد قيمتها. إذا ملك هذه الجمال يقدر هم يذبحها، يقدر يبيعها، يقدر يوهبها،
لكن قيمية مثلا إذا قلنا قيمية، إذا مثلي أخوه يرد مثلها، إذا قيمية يرد قيمتها، إذا القرص أيضا مالك يقدر يصرف، يقدر يبيع، يقدر يوهب، يقدر يذبح، يأكل كذا، يوهب، إذا عليه الزكاة. وروايات أكو، الروايات هذه صحيحة يعقوب بن شعيب قال سألت الإمام الصادق عن الرجل يقرض المال للرجل السنة والسنتين، يعني 10,000 درهم فضي أقرضه، 1,000 دينار أقرضه، أو الثلاث، أو ما شاء الله يقرضه 4 سنين 5 سنين، على من الزكاة؟ على المقرض أو على المستقرض؟ فقال على المستقرض لأن له نفعه وعليه زكاته. هاي في باب 7 ممن تجب عليه الزكاة، الحديث الخامس، هم قايل على المستقرض وهم معلل، لأن النفع إله، هو مالك، النفع إله، إذا الزكاة عليه. هذا التعليل يشير إلى أن المالك للعين هو المستقرض. إيه نعم، في القرض المالك هو المستقرض، لأن القرض هو تمليك مع ضمانه، وإذا هو مالك تمليك. منافعها إله، إيه نعم، منافعها للمستقرض، إذا الزكاة عليه. أيضا صحيحة ثانية، صحيحة الزرارة، قلت للإمام الصادق رجل دفع إلى رجل مالا قرضا، على من زكى؟ على من زكى؟ على من زكاته؟ قال على على من زكاته؟ على المقرض أو على المقترض؟ فقال لا، بل زكاتها إن كانت موضوعة عنده حولا على المقترض. هذه رواية في باب 7 ممن تجب عليه الزكاة، الحديث الأول، هي واضحة. إذن في المسألة العاشرة اللي صعب مالها، أن المقرض ما عليه زكاة إذا أقرض ماله، حتى إذا كان مالكا للشيء في ذمة الآخرين زكاة ما عليه. شوفوا ملكية المقرض للمال في ذمة الآخرين، يملك كليا في الذمة، هذا ملكية تامة، ها ملكية تامة، والله بالله هي ملكية تامة، يقدر يوهبها، يوهبها لمن؟ لنفس المستقرض، يقدر يوهبها للآخرين، يقدر يبيعها، أبيع ما في ذمة الآخرين، إيه أبيعها، 1,000 من الإبل بعد سنة تستحق، أملك كليا في ذمة الآخرين 1,000 من الإبل قيمي بعد سنة تستحق، يشتروها الآن، يشتروها بالسوق، فيقدر يبيع، يقدر يوهب، يقدر كذا. لكن الروايات قالت ما عليه هذا المالك المقرض، روايات قالت ما عليه. هنا في هذه المسألة المستقرض الذي استقرض المال وبقي عند سنة وتوفرت سنة الزكاة، قالت عليه الزكاة. إذن المال المستقرض المقرض لا يزكي لروايات المقرض، والمستقرض يزكي روايات، القضية محلولة. تعال بالخمس، ايش عندنا في المشكلة؟ عندنا بالخمس، هم هنا نقول اذا انا اقرضت واحد مال 1,000,000 دينار اقرضته او اكثر وبقيت عند المقترض سنة او اكثر، فهل يجب الخمس على المقترض؟ وانا شلون المقرض، هم يجب عليه الخمس او لا؟ أو تجب على المقترض فقط دون المقرض؟ نقول لا تجب على المقترض. ليش لا تجب على المقترض؟ إذا صرف أو صرف، إذا ما صرف موجودة 1,000 دينار اقتربها مني موجودة عنده، ها هنا في الزكاة المقترض قلنا عليه شنو؟ زكاة، إذا المال الذي اقترضه بقي عنده وحال عليه. ليش؟ لأن الزكاة على المال المملوك، مو عنوان ربح، مال مملوك، هذا المال مملوك يقدر يتصرف به تصرف كامل، إذن عليه زكاة. بالخمس لا، إذا موجودة، إذا موجودة ما عليها خمس، لأن مو ربح، مو ربح، والموضوع في وجوب الخمس أرباح المكاسب، هذا مو ربح، مديون بقدره 1,000 دينار، 1,000 دينار موجودة مقروض 1,000 دينار، وين الربح؟ ألف دينار
لا، ربحه عن التاجر بالقرض، نفترض إذا أخذ الإبل 1,000 دينار،
أعطي مهلة. بالنسبة إلى الدنانير فما بها نتاج، دنانير والدراهم. بالنسبة إلى النتاج، النتاج كل ما شيء النتاج كان يذبحه
يعني. الدنانير خمس نقترب جعلنا الخمس في النتاج لا في العين.
نعم. هنا نقول هنا نقول المقترض نفس العين الذي اقترضها، افرض ابل بقيت عنده حال عليها الحول نفسها، بس افرض ماكو نتاج، هذه عليها زكاة عليها خمس؟ يعني مو ربح، هاي مو ربح. دنانير اذا 1000 دينار مطلوب 1000 دينار، هاي موجود لكن مطلوب، اذا هاي مو ربح. اذا ابل مطلوب 1000 ناقة، اذا هاي مو ربح، هاي 1000 ناقة مطلوب 1000 ناقة مو ربح. اذا ما عليه الزكاة؟ ذاك الذي اقرضها عليه خمس، عليه خمس لو هسه يخمس اي متى جيت بعد سنة تجي يخمس او ينتظر بس تجي يخمس لانها ربحه. فالزكاة فالخمس راح يصير عليه من على المقرض لانها ربح. المقترض إذا هي موجودة ما يخمسها إذا هي موجودة لأنها مو ربح. طيب إذا اختلفت المسألة في الخمس غير الزكاة، الزكاة من يقرض المال الزكوي المقرض ما عليه زكاة المقرض، روايات المقترض عليه زكاة روايات بالإضافة إلى القاعدة، بالخمس انعكست القضية، بالخمس انعكست القضية. هذا بالتنبيه أنه بالخمس المقرض يخمس لأنه رابح هذا المبلغ ولم يطلبه بالمؤنث، ربح 1000 دينار أقرضني فلان وما صرفته أنا المقرض بالمؤنث، ربح لم يصرف، إذن بيه خمس حتى إذا كان عندنا محفوظ إلي. نعم يريد ساي خمسة خي خمسة الآن قيمة 1000 دينار بعد سنة توصل لي أفضل أنا قربت سنتين فسنة مر عليها، إذا ريحهم لم أصرفوا في مونتي بعد سنة يجي أكو ناس يشتروا بالسوق. إيه نعم أكو ناس يشتروا بالسوق، هاي 1000 دينار بعد سنة توصل يشتروا بثمانمية دينار. إذا خمس عليه من؟ على المقرض. المقترض ما عليه خمس، شوف عكس الزكاة، لأن المقترض هذا ما يصدق عليه ربح ما دام مطلوب بقدره، أفرض موجود ماركه موجود لكنه الخمس مو على الملك، الملك على الربح وهذا مو ربح. طيب هسه تعال هذا ما عليه خمس هو ما عليه خمس، ويأتي هذا اللي ما عليه خمس أيها المستغرق، هذا ما عليه خمس قلنا لك ما عليه خمس، إذا تبطي نفسه إلى الدائن إيه ما عليه خمس. إذا حضرتك تريد تبيعه وتأكل فلوسه وتبطي من غيره هذا عليه خمس. إذا دارت السنة ما نقول دارت السنة عليه ما بي خمس، ما بي خمس إذا ترجع نفسه لأنه مو ربح. إذا تريد تأكله وتبيعه وتتصرف بفلوسه وتوفي من غيره هذا عليه خمس، هذا عليه خمس. أنا من أستقرض منك والفلوس موجودة دار إجت راس سنتي نقول ما بيها خمس، ما بيها خمس يعني إذا تشيلها ترجع لأنها لا تحسب ربع. أما إذا حضرتك تريد دراء ما تطيها للدائن، تطي من راتبك الشهري للدائن، إذا هاي عليها خمس. إيش صار علينا أطمه؟ إذا سدد الدين إذا سدد سدد قبل السنة الخمسية؟
يعني مات
المقرض. إيه.
لأن ماتي سددت الصح من أرباحي.
إيه.
ولكن قبل أن تدي سرعة
الخمسية. يصير بيه خمس هذا.
مو عليه. لأن قبل أن تدي سرعة.
لا لا هذا الباقي، الباقي عندك.
أي نعم.
الباقي بيه خمس. الكلام هذا الذي اقتربته ما بيه خمس إلى ترجع.
إذا رجعته
عليه. إلى ما رجعته.
نعم.
قلت أرجع من راتب الشهري. كل شهر أعطيه في المقدار. هذا هذا بيه خمس. إيش صار؟ صار هذا المال الخارجي اللي هو 1000 دينار هم يخمسه المقرض، هم يخمسه المقترض، لأن راح يسدد الدين منين؟ راح يسددين من رواتب الشهريه. اذا صار هذا ب 50 نقول لا هذا مو هذا مو عليه 50 خمسي انا على المال الذي ملكته واقرضته. هذا لما نقول الخمس نقول له خمس هذا المال في الحقيقه مو هذا المال خمسه. خمس ذيك الاموال اللي يعطيها من شهريته شويه شويه ذيك ربح صرفه في غير المؤنة ذيك يخمسه بتخميسه. هذا صار ماليا صار المغرض يخمس مالا والمغترض يخمس مالا اخر. مو هذا نقول هم عليه خمس في الحقيقه والواقع صورة هذا يخمس مرتين. هذا المال الذي انت اقتربته هم انا اخمسه هم انت تخمسه اذا تريد تسدد الدين منين؟ من اموالك الشهريه. صورة هذا هو المخمس، واقعا مو هذا المخمس. مخمس مالان، انا اخمس ربحي وانت تخمس تلك الاموال التي سوف تدفعها علما الى المقرض، فإنها ربح لم يصرف في المؤنة. ففي الحقيقة أنت خمست غير هذا وإن كان صورته خمست هذا. إذن الخمس غير الزكاة، لأن موضوع الزكاة المال المملوك الذي يتمكن أن يتصرف فيه تصرفا تاما. هاي طبقها على الفرع العاشر والحادي عشر. المقرض يملك لا يتمكن من التصرف التصرف التام. أو الروايات قالت الزكاة المقرض لا يخمس المقترض، عفوا المقرض لا يزكي المقترض يزكي بالخمس بالعكس. المقرض يزكي لأنه رابح، المقترض مو رابح مديون على قدره ما يخمسه. لكن إذا أراد يوفي من غيرها ها يخمس وباقي يكون يخمسه. إذا هذه خمس من إذا يتدين مثل ذول يدينون من العقارين يأخذون فلوس يخلوها عندهم ما يصرفوها في البناء ويسدد منين؟ من الراتب، من الراتب. إذا هذا صار ربح. ليش؟ يعني ذاك الراتب اللي قاعد يعطيه ربح لم يصرفه في المؤونة، فذاك قاعد يخمسه. لما نقول له خمس هذا يعني خمس ذاك. إذا الخمس موضوع غير موضوع الزكاة. الربح
قبل
أن
جعلت مبلغ في
المضاعف. نعم مالك المالك إيه عليه خمس، لأنه المالك يجب عليه أن يخمس أرباح قبضها أو لم يقبضها. إحنا نقول أولا وكيل قبضها وهو المضارع الذي يعمل وهو العامل. ثانيا هنا ما نحتاج أنه يقبض أرباح أرباح أمواله هي مالته. القبض نريده بالقرض إذا أقرضت، فتطبيق الكلي على المصداق الخارجي يحتاج إلى تطبيق المدين. ونريد القرض في الهبة فإنها لا تصح إلا بالقرض. ونريد في هيك موارد في الهبة وأمثال الهبة وفي تطبيق الكلي الذي هو
في...
أما لا هذا عليه خمس حتى إذا دائنت. هذا عليه خمس. لماذا؟ أموالي ملكها لي، قبض نتاجها لي، ربحها لي، قبضته أو لم أقبض. القبض مو دخيل في الملكية، هنا الملكية موجودة. القبض دخيل في ملكية الموهوب، دليل خاص. القبض دخيل في ملكيتي للمال الذي أقرضته. إيه قبضي دخيل لأنه كل في لمثل الآخرين ولا يتعين إلا بتعيين المقترض. على كل حال هذه المسألة انتهت، المسألة الحادية عشر، أنه الزكاة على المقترض. فإن عنوان الزكاة وموضوع الزكاة موجود، ملك ملكا يتمكن أن يتصرف به، إذن عليه الزكاة. فموضوع الزكاة الملك الذي يتمكن أن يتصرف به مو الربح، ذاك عنوان الخمس، موضوع الخمس الربيع. طيب الآن يقول نعم يصح أن يؤدي عن المستقرض المقرض عنه تبرعا. أنا أقرضتك. الزكاة على من؟ الزكاة على المستقرض. يقدر المقرض يعطي الزكاة تبرعا عن المستقرض؟ إيه نعم، يقول نعم يصح أن يؤدي عن المستقرض المقرض، المقرض يؤدي عنه تبرعا. فإعطاء المقرض تبرعا عن المستقرض بحيث يسقط الوجوب عن المستقرض، شلون يصير؟ صاحب العرض يقول يصير، أنا أقرضتك 1000 دينار ذهبي وهي بيها زكاة أفرض، أنت كنت أديها أيها المستقرض، الآن أنا أديها عنك. يقول يصح، لا لا مو ربا، هنا جرى فائدة المن للمقترض. احنا عندنا الربا كل قرض جرى رفعا للمقرض مو للمقترض، هذا عكس الربا. وين كان بعض اهل السنة هم يقول هذا ربا، لكنه مو صحيح. الربا كل قرض جرى نفعا للمقرض، هذا جرى نفعا لمن؟ للمقترض، هذا عكس الربا. دليل احنا عندنا الربا محرم، هذا عكسه. اذا شلون يصير؟ انا اقرضك ابل، الزكاة عليك، انا اعطي زكاتها، هذا على خلاف القاعدة. لأن القاعدة تقول يجب عليك أيها المقترض مباشرة أن تعطي الزكاة، يجب عليك مباشرة، هذه القاعدة. أما الذي يجب عليك يسقط بفعل الآخرين يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. فالقاعدة تقول ما يجوز أن الزكاة اللي هي على المستقرض يعطيها المقرض، ما يجوز، لأن ظاهر الوجوب وجوب على المستقرض مباشرة. هذا الوجوب على الإنسان المباشر يسقط فعل الغير الردلي. فإن توجيه الخطاب نحو أحد على سبيل الإطلاق مرجعه أن يصدر منه. صلي إليه، يقول صلي، يجب عليه الصلاة، صدرا من غير الصلاة أفرض واحد ناب عني صلاة الظهر والعصر، يجب علي أن أصلي، ناب عني أو لم ينب، ظاهر توجيه الخطاب متوجه إلي أنا كن أجيب الصلاة. إذا صدور الفعل من غير من خوطب به سواء كان نائبا عني، أقول واحد يلا نوب عني في صلاة الظهر، نيابة ما في، الخطاب متوجه إلي نائب عني أو مو نائب عني، أو واحد يقول أنا أتبرع عنك في صلاة الظهر، مع هذا الخطاب متوجه إلي. ظاهر الخطابات المتوجهة إلى المكلفين أن تصدر منهم مباشرة الأفعال
بالدين بالمهر سير الغير،
هذا دليل. هنا دليل أكو أن الزكاة التي تجب على المستقرض يدفعها المقرض، القاعدة تقول ما يجوز إلا المستقرض يدفع، القاعدة. ثم أكو إشكال ثاني، هاي زكاة، هاي عبادة، هاي بيها قصد القربة، يقصدها منه المستقرض عبادة، لا تصدق العبادة التي أنت يجب أن تصدرها أن يقوم بها غيرك، هاي عبادة، لا يجدي تقرب الغير، عبادة أنت مخاطب بها الغير يقوم بها ما يجدي. هاي زكاة ما تقدر تقيسها على الدين، أن الدين إذا أنا مديون يصح أن واحد يتبرع عني في وفاء الدين. ليش؟ لأن الدائن شخص معين، يقول للدائن أبرأتك أنا استراحيت، أو يقول لا أبرأك إذا دفع واحد عنك، يعني يبرئني بلا عوض أو يبرئني بعوض الذي يتسلمه من الآخرين، إيه؟ هذا دائن شخصي. أما في الزكاة، الزكاة هي إما للجهة، للجهة مو لفقير معين، إذا مو يقدر يسقط الزكاة اللي عليك إذا هي للجهة. في الدين، الدين اللي أطلبك أنا أطلبك، أنا أقدر أسقطه بعوض أو بدون عوض. أما الزكاة عليك إما راجعة للجهة مو لفقير معين حد يقدر يسقطها بعوض وهو عن الآخرين، ما يقدر يسقطها. لا يقدر يسقطها بلا عوض، لا يقدر يسقطها بعوض من الآخرين. ليش؟ أنا المالك جهة مو فرد معين، بينما في الدين المالك شخص معين محدد يقدر يسقط الدين عني بعوض أو بغير عوض. في الزكاة ما حد يقدر يسقط الزكاة لي على المستقرض، لا بلا عوض ولا بعوض من الآخرين، لأن الزكاة متعلقة بالعين الزكوية. هذه غلات، هذه إبل، الزكاة متعلقة بالعين. إما يأتي كلام هاي أنها زكاة متعلقة بالعين على نحو الإشاعة أو على نحو الكل في المعين أو على نحو الشركة في المالية، أي فرق بينهما. إشاعة نوع من الشركة في الإشاعة، على نحو الإشاعة شركة بين الفقير وبين صاحب الزكاة في شركة على نحو الإشاعة، أو شركة على نحو الكل في المعين، أو شركة على نحو الشركة في المالية. نعم. ها إذا أكو دليل، نعم. ما أكو دليل مشكل. إذا أكو دليل، نعم. هنا قاعد نتكلم على قاعدة. هنا تقول قاعدة ما يجوز أن الزكاة الموجودة على المستقرض يدفعها المقرض أو شخص آخر.
لم يكن بشرط، يكون بشرط النتيجة عندئذ، يعني بشرط الشرط عليه أن يدفع.
أن يدفع، أي نعم. لا أن يدفع، شرط الفعل أن يدفع. أن يدفع، مو أنه بشرط أن تكون الزكاة عليه. أن يدفع، كلام دفع.
إذا اشترط ما يصح؟
ها؟
إذا اشترط
أن يدفع، أي نعم. القاعدة ما يصح. القاعدة ما يصح، لأن الزكاة متوجهة إلى المستقرض. وظاهر التوجه إلى المستقرض أن يقوم به مباشرة. فقيام الغير عنه يحتاج إلى دليل أولاً. ثانياً هاي عبادة. هاي عبادة. لابد أن تصدر منه مع قصد القربة. قصد القربة من الآخرين في العبادة المتوجهة إلى شخص معين لا تصح، لا تصح. ثم هاي شركة، فقير يشترك معه. من هو جهة؟ جهة الفقراء، مو فقير معين. بالدين أنا أطلبك، أقدر أسقط عنك بعوض أو بدون عوض. بالزكاة شاركوك الآخرين، منه الجهة، مو فقير معين. من يقدر يسقط عنك هذا الواجب أو هاي الشركة سقطها عنك بدفع الآخرين؟ منه؟ مو فرد معين، ما هو فرد معين. الفرد المعين مو مالك، الجهة مالكة. إذن من الناحية القواعدية لا يصح إلا دليل أكو أنه يصح أن يكون هذا التكليف المتوجه إلى المستقبل بدفع الزكاة، يصح أن يقوم به غيره. نريد قاعدة، نريد روايات. أكو روايات؟ إيه نعم أكو روايات قالت يجوز. نترك القاعدة، نترك القاعدة. بحسب الروايات ذكرت صحيحة منصور بن حازم سقوط الزكاة عن المستقرض بفعل المقرض. إذن نخرج عن القاعدة الأولية التي هي في كل الخطابات المتوجهة إلى الإنسان ظاهرة أن يصدر منه مباشرة، ونخرج عن القاعدة في العبادات أنه هذه عبادة كل تصدر نية القربة منه. نخرج عن هذه القاعدة في خصوص الزكاة، نقول إجا الدليل أن الزكاة التي تجب على المستقرض إذا استقرض المال يجوز أن يدفعها المقرض، يجوز أن يدفعها المقرض. هذه رواية منصور ابن حازم عن الإمام الصادق في رجل استقرض مالا فحال عليه الحول وهو عنده، يعني عند المستقرض، قال إذا كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه. منه؟ المستقرض. إذا كان الذي أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، يعني المستقرض. وإن كان لا يؤدي، الذي أقرضه لا يؤدي، أدى المستقرض، أي في باب سبعة ممن تجب عليه الزكاة الحديث الثاني. إذن هاي الرواية حتى استئذان تقول ما يحتاج، هذا المستقرض قد عافي أصلا ما يطي، يطي عنا المقرض خلاص بعد سقط الزكاة، يجهل أكو عليها زكاة يدفع عنا المقرض كافي. غافل ها هنا نية في القربة أنت تنوي القربة دليل خاص أدى عنه المقرب مرة ممتنع مرة غافل مرة جاهل الرواية شاملة إذا كان المستقرب ممتنعا أو غافلا أو جاهلا أدى عنه المقرب كافي بعد ما عليه زكاة هذه الرواية صحيحة هذه الرواية صحيحة إذن بحسب القاعدة ما يصح بالدليل يقول يصح القاعدة لا في مقامنا القاعدة في كل الخطابات الشرعية إذا توجهت إلى إنسان ظاهر أن يصدر منه الفعل مباشرة وفي كل العبادات المتوجهة إلى إنسان كن هو يقصد القرب كل العبادة لكن هنا قالت يجوز أن يدفع المقرض الزكاة إذا ما دفع تجب على المستقرض هذا استثناء استثناء من القاعدة طيب هذه المسألة هما واضحة طيب سهلان يدفع المقرض ثم يخلق الأجنبي شلون لا المستقرض ولا المقرض المستقبل يقول أنا ما أعطي جينا الحشي المقبل يقول أنا شعري رواية يقول الزكاة على ذلك يجي واحد ثالث يدفع الزكاة هذا شلون يصح أو لا يصح صاحب العرض يقول بل يصح التبرع الأجنبي عن المستقبل يعني مو المقبل المقبل كأنه له علاقة بالمستقبل ذاك أجنبي هم اثنين هم أجنبي عن ملكية هذا المستقبل المال المقبل أجنبي وذاك الجيران هم أجنبي يعني المالك للمال منه المستقرض فكلهم أجنبيين لكن هنا أكو أجنبي له علاقة بالمستقرض أكو أجنبي ليس له علاقة كلهم أجانب لكن أجنبي له علاقة بالمستقرض أجنبي ليس له علاقة بالمستقرض صاحب العرض يقول يصح التبرع الأجنبي عن المستقرض لكن هنا يقول أحوط أن يستأذن من المقترض في التبرع عنه يقول أنا راح أدفع عنك الزكاة تعطيني إجازة يستأذن يقول أنا راح أعطي الزكاة تعطي إجازة بعدين يقول الأقوى أصلا استئذان هم يريد الرواية ما قالت يستأذن قالت إذا المقرض يدفع عنه خلص ما وجعي استئذان ما يريد لكن الاحتياط استحبابي أن يستأذن قلنا في الزكاة كون يدفعها منه المقترض ولو بالتسبيب تسبيب استئذان لما يستأذن كان هو دافعها لما يستأذن المقرض يستأذن من المستقرض يقول له اعطيني اجازه انا ادفع عنك الزكاه يعني شنو يعني تسبيب يعني ايها المقرض ملكني هذا المال اللي تعطيه زكاه ثم ادفعه عني زكاه هل صار تسبيب هل صار تسبيب لكن هذا التسبيب نقول المقترض دفع الزكاه لا ما نقول المقترض أمر الاستنابة أكو لكن يقول المقترض دفع الزكاة لا المقترض ما دفع الزكاة دفع الزكاة منه المقترض على كل النص ما يقول بحاجة إلى استئذان هنا أنا صاحب العرض يقول احتياط استحبابي أن نستأذن استحبابي مو وجوبي إذن إعطاء المقرض في المسألة السابقة الزكاة التي دلت عليه الرواية إعطاء المقرض الزكاة بدلا عن المستقرض على خلاف القاعدة قد يقال يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو مورد الرواية المقرض أما جيرانك يدفع الزكاة عنك هذا ما بي دليل روح للقاعدة يقول ما يجوز قد يقال أن النص دل على خلاف القاعدة في أن المقرض يدفع الزكاة عن المستقرض أما الأجنبي ما بي دليل نقتصر فيه على القدر المتيقن على خلاف القاعدة لكن نقول شنو الفرق المقرض يدفع او الاجنبي هو المقرض اجنبي عن هذا لو ما اجنبي اي اجنبي عن هذا المالك للمال المستقرض هذا اجنبي هذا اجنبي فالعزب لا يفرقون بين المقرض وبين الجيران الذي يدفع الزكاه عن المستقرض ما يفرقون ماكو خصوصيه للمقرض المقرض لما اقرض المال ملكه مع الضمان اصبح اجنبي عن هذه العين الخارجيه التي اقرضها الى فلان المالك صار أجنبي عن العين الخارجية الجيران هم أجنبي الجيران هم أجنبي إذا كان المقرض الأجنبي عن العين يجوز له أن يدفع زكاة العين التي في ذمة المستقرض ذاك هم يجوز وهو الجيران إذا نفس النص اللي يقول المقرض له الحق هو هذا نفهم منه أن الأجنبي له الحق أن يدفع الزكاة عن المستقرض، لأن المقرض أجنبي عن العين الذي أقرضها، أصبح أجنبي عين ما ذات أي علاقة ما إلى.
وهذا العنوان عام الأجنبي، شلون أنت؟
إيه. شنو الفرق بين المقرض الأجنبي والجيران الأجنبي؟ هذا أجنبي عن العين، هذا أجنبي عن العين. منو؟
هذا المقرض.
المقرض قلنا الروايات قالت ما عليه زكاة. شنو الشافعي عليه زكاة؟ ما عليه زكاة. الروايات قالت ما عليه زكاة، الزكاة على المستقبل. شنو بعد؟ سيد الحكيم ما ينظر إلى الرواية، يقول أن إجماع دل على صحة الوكالة في أداء الزكاة. وكالة في أداء الزكاة، يقول لي خابرني، يقول أنت وكيلي أدي زكاة هذه الأموال عني. أكو عندنا إجماع على صحة الوكالة في أداء الزكاة، والوكالة نوع استنابة، الوكيل يصير نائب. إذن صحة الاستنابة أيضا، ها الوكالة صحيحة، عندنا ناس على الوكالة في دفع الزكاة، عندنا إجماع على صحة الوكالة في دفع الزكاة، نعم نص إجماع عندنا، اثنيناتين. الوكالة نوع نيابة، نعم الوكالة نوع نيابة، أقول لك أنت وكيلي يعني أنت نوب عني، ها النيابة تصح تبرعا. لا 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 لا، سيد الحكيم اللي يوصل هاي النتيجة، يقول عين ما يجي إلى هاي الرواية اللي تقول المقرض يدفع الزكاة، لا يقول الوكالة في دفع الزكاة عن المستقرض والإجماع على دفع الزكاة بالوكالة، هذا ثابت عندنا، أم بي روايات أم بي إجماع. الوكالة شنو؟ أنت وكيلي يعني أنت نوب عني، أنت وكيلي في شراء البيت يعني روح نوب عني في شراء البيت، هاي اثنين. النيابة إذا صحت النيابة تكون تبرعية أيضا صحيحة، فوصل السيد الحكيم على صحة أن يتبرع الأجنبي عن المقرض بهذا الطريق الطويل، صحة الوكالة والإجماع عليها في أداء الزكاة، والوكالة نوع استنابة والاستنابة تبرعية صحيحة.
وكالة أدفع من عندي أنا وكيل، مو من عندي الوكالة، أنت مفهوم؟
أنت وكيلي، إيه وكيلي أدفع عني، أدفع عني، إيه أدفع عني، أدفع عني، أنت وكيل أنت وكيلي في الدفع.
بس أمالك أتصرف بها أروح أدفع.
أو لا من عندك بعدين تأخذ مني.
بعدين هذا صار واحد.
بعدين تأخذ وكيلي أنت. فالوكالة تصح في دفع الزكاة، أنت وكيلي في دفع الزكاة.
بالدفع بالعملية بالدفع. مادة.
تدفع منك بعدين تأخذ مني. أو أنا فلوسي عندك.
موضوع ثاني.
إما فلوسي عندك أو أنت وكيل، ما أقول لك وكيلي اشتري لي ثلاجة تشتريها منك بعدين أعطيك فلوسك. للضمانة الوكالة تصح، الوكالة تصح نص بيها الوكالة في دفع الزكاة وإجماع. الوكالة نوع استنابة، لما أقول لك أنت وكيلي في هذا العمل يعني أنت نائب عني، النيابة تصح تبرعا، أنا أروح أنوب عنك أزور لك الحسين تصح تبرعا، فالوكالة تصح بالنص والإجماع، والوكالة نوع استنابة، الاستنابة تصح تبرعا. هكذا استدل السيد الحكيم، يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.